المسألة الأولى أن العلو والفوقية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر والشرف. وكذلك الفوقية: فوقية الذات، فوقية القهر، وفوقية القدر والشرف. وبعض أهل العلم يقسمها إلى قسمين: إلى علو، إلى فوقية الذات، وإلى فوقية الصفات، علو ذات وعلو صفات. والأول هو الأكثر في تفسير أهل العلم الذين دونوا شرح عقائد أهل السنة والجماعة. ومعنى علو الذات وفوقية الذات أن الله جل وعلا فوق جميع الأشياء، وأنه الأعلى سبحانه، وهذا هو الذي فسره به عليه الصلاة والسلام. تفسر الآية وهي آية سورة الحديد: والأول والآخر والظاهر والباطن. فسر الظاهر وقال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء سبحانه وتعالى. وفوقية القهر وعلو القهر يعني أنه سبحانه وتعالى لا يغلب ولا يرام جنابه، بل هو سبحانه وتعالى هو الذي يقهر من عداه، يملي ويستدرج ويقهر ويأخذ على غره. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهو سبحانه عال علو القهر، وهو فوق خلقه فوقية قهر وجبروت وعظمة للمولى جل جلاله. والثالث علو فوقية القدر، وهذا المعنى هو الذي يثبته المبتدعة من العلو، فلا ينازعون في علو القهر والقدر والشرف. فيقولون: معنى الله فوق خلقه كقول القائل: الملك فوق شعبه، أو الأمير فوق رعيته، يعني من جهة قدره، وكقولهم: العالم فوق عامة الناس من جهة القدر، وكقول القائل: الذهب فوق الحديد، يعني من جهة المنزلة والقدر. وهذا تفسير ناقص كما سيأتي في هذه المسائل إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية، يعني دخل بعضها في بعض من خالف، لأنها جميعا متعلقة بالفوقية. العلو والفوقية لله جل وعلا ثابت بدليل القرآن والسنة والعقل والفطرة، بل قال بعض العلماء: إن في القرآن والسنة 1000 دليل لإثبات علو الله جل وعلا بذاته وفوقيته بذاته على خلقه. وهذا يعني أن أمر العلو ومسألة العلو والفوقية من المسائل المتواترة العظيمة التي دلالتها صريحة، بل دلالتها نصية، فدلالتها إذن قطعية. لهذا دخل عدد من أهل العلم، بل صرح عدد من أهل العلم بتكفير من أنكر علو الله جل وعلا على خلقه، لأجل عظم الأدلة في هذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الأدلة التي دلت على علو الله جل وعلا على خلقه وعلى أنه سبحانه فوقهم بذاته وصفاته كثيرة جدا، لهذا ابن القيم جعلها أنواع لأجل كثرتها، جعلها 18 نوعا، كل نوع تحته جملة من الأدلة في الكتاب والسنة، ونذكر بعضا منها وترجعون إلى الباقي. من ذلك أن الله جل وعلا صرح سبحانه ونص على أنه فوق عباده في قوله في سورة الأنعام: وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده. والنوع الثاني أنه جاء التصريح بمن قبل الفوقية في قوله سبحانه في سورة النحل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن مقتضيات اللغة أن مجيء من قبل الظرف فوق تدل بظهور على أن الفوقية فوقية ذات، لأن فوقية الصفة أو القهر أو القدر لا يؤتى فيها بمن، لا يقال الذهب من فوق الحديد ويعنى به في صفاته، أو الملك من فوق الرعية ويعنى بها من الصفات. إذا أتي بمن في اللغة قبل الظرف فوق فإنها تدل على فوقية المكان أو فوقية الذات لله جل وعلا، يعني فوقية الذات لأي شيء، وفي الآية فوقية الذات لله جل وعلا. فإذا قوله سبحانه لما وصف الملائكة بأنهم يسكنون السماء وأنهم يسبحون قال يخافون ربهم من فوقهم، يعني الذي هو فوقهم بذاته جل وجلاله وتقدست أسماء. النوع الثالث أنه سبحانه ذكر أن الملائكة تعرج إليه، فقال سبحانه تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عروج الملائكة يعني ارتقاءها إلى أعلى وإلى فوق، وهذا يدل على فوقية الذات لله جل وعلا. النوع الرابع أنه سبحانه ذكر ونص على أن العمل الصالح يصعد إلى الرب جل وعلا، والأعمال الصالحة ترفع إليه سبحانه وتعالى، كما جاء في قوله تعالى في سورة فاطر إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قوله إليه يصعد يعني لا إلى غيره، لأنه سبحانه هو المتفرد بعلو الذات على خلقه جميعا. الخامس من الأنواع أن الله سبحانه ذكر أنه اختص بعض عباده بأن جعلهم عنده، ومن ذلك الملائكة، فالملائكة في السماء ولكنهم متنوعون أيضا في سكناهم للسماء، فجعل جل وعلا بعضهم مختص بأنه عنده سبحانه. وهذه العندية هي عندية علو وفوقية، كما في قوله سبحانه فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ونحو ذلك من الآيات. فالعندية عندية الملائكة، يعني كون الملائكة عند الله، والذين عند ربك يقتضي أنه سبحانه شرفهم وخصهم بشيء، وهو أنهم عنده يعني في علاه جل وعلا. وكذلك ما وصف الله جل وعلا به الشهداء في قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء عند ربهم، هم بين الخلق جسدا ولكنهم عند ربهم روحا، يعني في العلا تكريما لهم وتعظيما لأجرهم وثوابهم. النوع السادس، هذه كلها ذكرها ابن القيم، تحفظونها لأنها نافعة في الحجاج ومجادلة من ينكرون علو الله جل وعلا، ما ذكر الله جل وعلا من تنزيله للكتاب من عنده، كقول تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وكقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وكقوله تنزيل من الرحمن الرحيم، وكقوله سبحانه قل نزله روح القدس من ربك بالحق نزل به الروح الأمين، ونحو ذلك من الآيات. والأنواع كثيرة يمكن أن تطلبوها، وفيها أقوى دلالة وأوضح برهان على أن الله سبحانه هو العالي فوق خلقه بذاته جل وعلا. المسألة الثالثة، دلالة السنة على فوقية الله جل وعلا، أيضا جاءت الأدلة فيها كثيرة جدا، كقوله عليه الصلاة والسلام وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وكقوله والعرش فوق ذلك والله والعرش فوق سماواته والله فوق ذلك في الحديث الذي مر معنا البحث فيه، وأن أهل السنة يستدلون منه بهذا القدر في ثبوته في أدلة أخرى. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يشير إلى السماء ثم ينكت بإصبعه الأرض: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الجارية لما سألها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال عليه الصلاة والسلام لسيدها: أعتقها فإنها. والأدلة على علو الله جل وعلا في السنة كثيرة. الرابعة الدلالة العقلية، دلالة العقل على علو الله جل وعلا بذاته على خلقه، ودلالة العقل متنوعة وكثيرة، لكن نكتفي منها بدليل عقلي واحد، وهو أن الله جل وعلا موجود سبحانه وتعالى بالاتفاق. يعني كل من أثبت الله جل وعلا أثبت وجوده، حتى جهم الذي ينفي جميع الصفات يثبت وجود الله جل وعلا. فنقول لجميع هذه الفئات أن الوجود قدر مشترك، فالله جل وعلا موجود، وخلق الله جل وعلا أيضا موجودون، وهذان الوجودان إما أن يتمايزا وإما أن يتداخلا، فإن تداخلا يعني صار أحدهما داخل الآخر، إما أن يكون الخلق محيطون والله جل وعلا في داخل خلقه، وإما أن يكون الله جل وعلا الخلق في داخله سبحانه وتعالى. خلق الله، خلق الله جل وعلا، والكائنات منها أشياء مستقبحة ومستقدرة وقبيحة، مثل النجاسات ومثل القاذورات ومثل الأشياء التي لا يصرح بها ونحو ذلك استقدارا واستهجانا، والمخلوقات بعض المخلوقات السيئة ونحو ذلك. وهذه لا أحد من جميع من يبحث هذه المسائل يقول بجواز أن تكون في داخل الله جل وعلا. فإذا حصل إلى أنه يتعين أن يكون الله جل وعلا عاليا على خلقه، لأن الاختلاط يقتضي هذا المعنى العقلي الفاسد، وكون الله جل وعلا في داخل خلقه هذا فيه نقص لله جل وعلا، وهذا برهان عقلي صحيح، وذلك لأنه مبني على مقدمتين، وهاتان المقدمتان إثباتهما مشترك بين جميع الفئات. المقدمة الأولى وجود الله جل وعلا، والمقدمة الثانية تنزه الله جل وعلا عن أن يكون في داخله شيء مما يستقبح أو يستقدر. المسألة الرابعة أو الخامسة هذا في الدليل الفطري. الدليل الفطري لعلو الله جل وعلا هو أنه كل أحد يحس من فطرته، سواء علم الدين أو لم يعلم الدين، علم أو لم يعلم، أن قلبه عند الحاجة وعند الرغب إلى الله جل وعلا وعند انقطاع الأسباب وبقاء لطف الله جل وعلا أنه يتجه القلب إلى العلو، وهذا شيء فطري مغروس في الإنسان. لهذا ذكر شارح الطحاوية، وقد نقله أيضا غيره، ذكر القصة، قصة الزاهد الأثري الهمذاني مع أبي المعالي الجويني الذي يلقب بإمام الحرمين، حيث ذكر إمام الحرمين في درسه نفي علو الله جل وعلا على خلقه، علو الذات، وأن المراد بذلك علو القهر وعلو القدر. فقال له الشيخ الهمذاني: يا أستاذ، وكلمة أستاذ في الزمن الأول تطلق على من أجاد فنا من الفنون، وأما كلمة الشيخ فتطلق على من له مكانة وديانة وورع خوف من الله جل وعلا. فقال له: يا أستاذ، لإجادته فن الكلام، أخبرني عن هذه الضرورة التي أجدها في نفسي، وهي أني أطلب العلو إذا احتجت إلى الله جل وعلا. فقال أبو المعالي: حيرني الهمذان، لأن قوله بنفي العلو لله جل وعلا هذا مناف للفطرة، فلما استدل عليه بالفطرة قال حيرني الهمذان. وقد ذكر بعض من صنف في الرحلات كما ذكرته لكم في هذه الدروس، ذكروا أنهم زاروا في وفد ذهب من الخليفة العباسي إلى روسيا، يعني إلى بلاد الترك اللي هي روسيا الآن، وقال وجدنا أناسا لا يعبدون الله جل وعلا وليس عندهم رسالة يريدون أن يشرحوا لهم الإسلام. قال ولكننا وجدنا أنهم إذا أصابتهم شدة وعواتي إما من المطر ونحوه أو من قحط ونحو ذلك خرجوا إلى الفلات ورفعوا أيديهم إلى السماء ونظروا إلى السماء يهمهمون كأنهم يطلبون الفرج ممن هو في السماء، وهذا أمر مركوز في الفطرة كما ذكرنا لك. إذن دليل علو الله جل وعلا وفوقية الرب سبحانه وتعالى دليل من القرآن والسنة ومن العقل ومن الفطرة. المسألة الأولى أن العلو والفوقية ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى علو الذات وعلو القهر وعلو القدر والشرف، وكذلك الفوقية فوقية الذات فوقية القهر وفوقية القدر والشرف. وبعض أهل العلم يقسمها إلى قسمين، إلى علو إلى فوقية الذات وإلى فوقية الصفات، علو ذات وعلو صفات، والأول هو الأكثر في تفسير أهل العلم الذين دونوا شرح عقائد أهل السنة والجماعة. ومعنى علو الذات وفوقية الذات أن الله جل وعلا فوق جميع الأشياء وأنه الأعلى سبحانه، وهذا هو الذي فسره به عليه الصلاة والسلام، تفسر الآية وهي آية سورة الحديد والأول والآخر والظاهر والباطن، فسر الظاهر وقال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء سبحانه وتعالى. وفوقية القهر وعلو القهر يعني أنه سبحانه وتعالى لا يغلب ولا يرام جنابه، بل هو سبحانه وتعالى هو الذي يقهر من عداه، يملي ويستدرج ويقهر ويأخذ على غرة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهو سبحانه عال علو القهر، وهو فوق خلقه فوقية قهر وجبروت وعظمة للمولى جل جلاله. والثالث علو وفوقية القدر، وهذا المعنى هو الذي يثبته المبتدعة من العلو، فلا ينازعون في علو القهر والقدر والشرف، فيقولون معنى الله فوق خلقه كقول القائل الملك فوق شعبه أو الأمير فوق رعيته، يعني من جهة قدره، وكقولهم العالم فوق عامة الناس من جهة القدر، وكقول القائل الذهب فوق الحديد، يعني من جهة المنزلة والقدر. وهذا تفسير ناقص كما سيأتي في هذه المسائل إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية، يعني دخل بعضها في بعض من خالف، لأنها جميعا متعلقة بالفوقية. العلو والفوقية لله جل وعلا ثابت بدليل القرآن والسنة والعقل والفطرة، بل قال بعض العلماء إن في القرآن والسنة 1000 دليل لإثبات علو الله جل وعلا بذاته وفوقيته بذاته على خلقه. وهذا يعني أن أمر العلو ومسألة العلو والفوقية من المسائل المتواترة العظيمة التي دلالتها صريحة، بل دلالتها نصية، فدلالتها إذن قطعية. لهذا دخل عدد من أهل العلم، بل صرح عدد من أهل العلم بتكفير من أنكر علو الله جل وعلا على خلقه لأجل عظم الأدلة في هذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الأدلة التي دلت على علو الله جل وعلا على خلقه وعلى أنه سبحانه فوقهم بذاته وصفاته كثيرة جدا، لهذا ابن القيم جعلها أنواع لأجل كثرتها، جعلها 18 نوعا، كل نوع تحته جملة من الأدلة في الكتاب والسنة، ونذكر بعضا منها وترجعون إلى الباقي. من ذلك أن الله جل وعلا صرح سبحانه ونص على أنه فوق عباده في قوله في سورة الأنعام: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهو القاهر فوق عباده. والنوع الثاني أنه جاء التصريح بمن قبل الفوقية في قوله سبحانه في سورة النحل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن مقتضيات اللغة أن مجيء من قبل الظرف فوق تدل بظهور على أن الفوقية فوقية ذات، لأن فوقية الصفة أو القهر أو القدر لا يؤتى فيها بمن، لا يقال الذهب من فوق الحديد ويعنى به في صفاته، أو الملك من فوق الرعية ويعنى بها من الصفات. إذا أتي بمن في اللغة قبل الظرف فوق فإنها تدل على فوقية المكان أو فوقية الذات لله جل وعلا، يعني فوقية الذات لأي شيء، وفي الآية فوقية الذات لله جل وعلا. فإذا قوله سبحانه لما وصف الملائكة بأنهم يسكنون السماء وأنهم يسبحون قال: يخافون ربهم من فوقهم، يعني الذي هو فوقهم بذاته جل وجلاله وتقدست أسماء. النوع الثالث أنه سبحانه ذكر أن الملائكة تعرج إليه، فقال سبحانه: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عروج الملائكة يعني ارتقاءها إلى أعلى وإلى فوق، وهذا يدل على فوقية الذات لله جل وعلا. النوع الرابع أنه سبحانه ذكر ونص على أن العمل الصالح يصعد إلى الرب جل وعلا، والأعمال الصالحة ترفع إليه سبحانه وتعالى، كما جاء في قوله تعالى في سورة فاطر: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قوله إليه يصعد يعني لا إلى غيره، لأنه سبحانه هو المتفرد بعلو الذات على خلقه جميعا. الخامس من الأنواع أن الله سبحانه ذكر أنه اختص بعض عباده بأن جعلهم عنده، ومن ذلك الملائكة، فالملائكة في السماء ولكنهم متنوعون أيضا في سكناهم للسماء، فجعل جل وعلا بعضهم مختص بأنه عنده سبحانه. وهذه العندية هي عندية علو وفوقية، كما في قوله سبحانه: فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ونحو ذلك من الآيات. فالعندية عندية الملائكة، يعني كون الملائكة عند الله والذين عند ربك، يقتضي أنه سبحانه شرفهم وخصهم بشيء، وهو أنهم عنده يعني في علاه جل وعلا. وكذلك ما وصف الله جل وعلا به الشهداء في قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء عند ربهم، هم بين الخلق جسدا ولكنهم عند ربهم روحا، يعني في العلا تكريما لهم وتعظيما لأجرهم وثوابهم. النوع السادس، هذه كلها ذكرها ابن القيم تحفظونها لأنها نافعة في الحجاج ومجادلة من ينكرون علو الله جل وعلا، ما ذكر الله جل وعلا من تنزيله للكتاب من عنده، كقول: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وكقوله: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وكقوله: تنزيل من الرحمن الرحيم، وكقوله سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. نزل به الروح الأمين ونحو ذلك من الآيات. والأنواع كثيرة يمكن أن تطلبوها، وفيها أقوى دلالة وأوضح برهان على أن الله سبحانه هو العالي فوق خلقه بذاته جل وعلا. المسألة الثالثة، دلالة السنة على فوقية الله جل وعلا، أيضا جاءت الأدلة فيها كثيرة جدا، كقوله عليه الصلاة والسلام: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وكقوله: والعرش فوق ذلك والله، والعرش فوق سماواته والله فوق ذلك، في الحديث الذي مر معنا البحث فيه، وأن أهل السنة يستدلون منه بهذا القدر بثبوته في أدلة أخرى. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يشير إلى السماء ثم ينكت بإصبعه الأرض: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الجارية لما سألها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال عليه الصلاة والسلام لسيدها: أعتقها فإنها. والأدلة على علو الله جل وعلا في السنة كثيرة. الرابعة، الدلالة العقلية، دلالة العقل على علو الله جل وعلا بذاته على خلقه، ودلالة العقل متنوعة وكثيرة، لكن نكتفي منها بدليل عقلي واحد، وهو أن الله جل وعلا موجود سبحانه وتعالى بالاتفاق. يعني كل من أثبت الله جل وعلا أثبت وجوده، حتى جهم الذي ينفي جميع الصفات يثبت وجود الله جل وعلا. فنقول لجميع هذه الفئات أن الوجود قدر مشترك، فالله جل وعلا موجود، وخلق الله جل وعلا أيضا موجودون، وهذان الوجودان إما أن يتمايزا وإما أن يتداخلا، فإن تداخلا يعني صار أحدهما داخل الآخر، إما أن يكون الخلق محيطون والله جل وعلا في داخل خلقه، وإما أن يكون الله جل وعلا الخلق في داخله سبحانه وتعالى. خلق الله، خلق الله جل وعلا، والكائنات منها أشياء مستقبحة ومستقدرة وقبيحة، مثل النجاسات ومثل القاذورات ومثل الأشياء التي لا يصرح بها ونحو ذلك استقدارا واستهجانا، والمخلوقات بعض المخلوقات السيئة ونحو ذلك. وهذه لا أحد من جميع من يبحث هذه المسائل يقول بجواز أن تكون في داخل الله جل وعلا. فإذا حصل إلى أنه يتعين أن يكون الله جل وعلا عاليا على خلقه، لأن الاختلاط يقتضي هذا المعنى العقلي الفاسد، وكون الله جل وعلا في داخل خلقه هذا فيه نقص لله جل وعلا، وهذا برهان عقلي صحيح، وذلك لأنه مبني على مقدمتين، وهاتان المقدمتان إثباتهما مشترك بين جميع الفئات. المقدمة الأولى وجود الله جل وعلا، والمقدمة الثانية تنزه الله جل وعلا عن أن يكون في داخله شيء مما يستقبح أو يستقدر. المسألة الرابعة أو الخامسة، هذا في الدليل الفطري. الدليل الفطري لعلو الله جل وعلا هو أنه كل أحد يحس من فطرته، سواء علم الدين أو لم يعلم الدين، علم أو لم يعلم، أن قلبه عند الحاجة وعند الرغب إلى الله جل وعلا، وعند انقطاع الأسباب وبقاء لطف الله جل وعلا، أنه يتجه القلب إلى العلو، وهذا شيء فطري مغروس في الإنسان. لهذا ذكر شارح الطحاوية، وقد نقله أيضا غيره، ذكر القصة، قصة الزاهد الأثري الهمذاني مع أبي المعالي الجويني الذي يلقب بإمام الحرمين، حيث ذكر إمام الحرمين في درسه نفي علو الله جل وعلا على خلقه، علو الذات، وأن المراد بذلك علو القهر وعلو القدر. فقال له الشيخ الهمذاني: يا أستاذ، وكلمة أستاذ في الزمن الأول تطلق على من أجاد فنا من الفنون، وأما كلمة الشيخ فتطلق على من له مكانة وديانة وورع خوف من الله جل وعلا. فقال له: يا أستاذ، لإجادته فن الكلام، أخبرني عن هذه الضرورة التي أجدها في نفسي، وهي أني أطلب العلو إذا احتجت إلى الله جل وعلا. فقال أبو المعالي: حيرني الهمذان، حيرني الهمذان، لأن قوله بنفي العلو لله جل وعلا هذا مناف للفطرة، فلما استدل عليه بالفطرة قال حيرني الهمذان. وقد ذكر بعض من صنف في الرحلات كما ذكرته لكم في هذه الدروس، ذكروا أنهم زاروا في وفد ذهب من الخليفة العباسي إلى روسيا، يعني إلى بلاد الترك اللي هي روسيا الآن، وقال: وجدنا أناسا لا يعبدون الله جل وعلا وليس عندهم رسالة، يريدون أن يشرحوا لهم الإسلام. قال: ولكننا وجدنا أنهم إذا أصابتهم شدة وعواتي، إما من المطر ونحوه أو من قحط ونحو ذلك، خرجوا إلى الفلات ورفعوا أيديهم إلى السماء ونظروا إلى السماء يهمهمون كأنهم يطلبون الفرج ممن هو في السماء، وهذا أمر مركوز في الفطرة كما ذكرنا لك. إذن دليل علو الله جل وعلا وفوقية الرب سبحانه وتعالى دليل من القرآن والسنة ومن العقل ومن الفطرة.